قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية: باب الغسل. وهذا الباب الخامس، باب أحكام الغسل، باب أحكام الغسل. قال: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. الغسل له موجبات. الموجب الأول للغسل هو خروج المني بشهوة ولو بتفكر، فإذا خرج المني الدافق بشهوة وجب الغسل، سواء كان نائما أو يقظانا، وسواء كان بجماع أو بتفكر، وسواء كان الجماع حلالا أو حراما، فإنه يوجب الغسل في قبل أو دبر، حلالا أو حراما فإنه موجب للغسل، ويطلق عليه اسم الجنابة لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهكذا أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال بالماء من خروج الماء وهو المني، والمراد بشهوة. وهذا فيه حكمة عظيمة، وهي ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشرع أوجب الاغتسال من المني ولو يوجبه من البول، لأن البول عبارة عن فضلات طعام وشراب في المثانة ونحوها فتخرج، فلا ضرر في ذلك. أما المني فهو يخرج من سائر البدن، من صلب الرجل ومن صدر المرأة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، فالترائب هو الصدر، ويخرج من سائر البدن. فلذلك الماء يعقب نشاطا وتعويضا للبدن لما حصل له من الضعف، وأيضا يورث نشاطا بعد كسل، وأيضا حيوية للبدن، وغير ذلك مما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. والمني إذا خرج بغير شهوة كإبرادة أو مرض أو نحوه لا يوجب الاغتسال. وأيضا مما نستفيده في هذا الباب أن المني إذا انتقل من محله ولم يخرج لا يوجب الغسل أيضا، لأن الوجوب بالخروج، وإذا لم يخرج وإنما انتقل من محله فحبس فلا يوجب ذلك، فلا يوجب الاغتسال. وكذلك إذا اغتسل الإنسان من الجنابة فخرج منه شيء لغير شهوة، فهذا من بقايا المني الأول فلا يجب الغسل، وإنما يجب الوضوء، وإنما يجب الوضوء. والحكم عام في هذه المسألة في الرجل وفي المرأة كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولو بتفكر، يعني سواء كان باحتلام أو بجماع أو بتفكر دون هذه الأمور. قال: وبالتقاء الختانين. وهذا موضع آخر يدل على أن التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم ينزل، وإن لم يخرج المني فهو موجب للاغتسال، سواء نعم فهو موجب للاغتسال على أي حال، وسواء نعم. كذلك أيضا بارك الله فيكم، لا يشترط الختان وإن لم يكن ذلك موجودا، وإنما كناية، والمراد هو الإيلاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وكذلك جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يأتي أهله ثم يكسل، فهل عليه غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذه ثم نغتسل. يشير إلى عائشة رضي الله عنها، يشير إلى عائشة رضي الله عنها. فالحاصل أن التقاء الختانين مع الإيلاج يوجب الاغتسال. قال رحمه الله تعالى: وبالحيض، أي ويجب الغسل بسبب خروج الحيض. ويدل لهذا قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله سبحانه فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، فيجب الاغتسال بسبب الحيض بعد انقطاعه، بعد انقطاعه وظهور علامة الطهر. وهذا يدل عليه أيضا أحاديث كثيرة التي جاءت بالأمر بالاغتسال. في حديث عائشة لما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أدعو الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فقوله فإذا أدبرت أي انقطع الدم وظهرت علامات الطهر فاغسلي عنك الدم وصلي. والإجماع كما سمعتم نقله غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى. قال: وبالنفاس، وبالنفاس نعم، والنفاس أيضا موجب للغسل، والنفاس المراد به خروج الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قالت نعم، أي أخرج منك الدم؟ قالت نعم، فهو المراد. فإذا وضعت المرأة حملها وخرج منها الدم فحينئذ تكون نفاسا. فإذا انقطع الدم وظهرت علامات الطهر، وهو يختلف من امرأة إلى أخرى، ربما بعضهن على النصف الشهر أو 20 اليوم تطهر من نفاسها، وربما بالشهر وربما بالعشرة الأيام. فإذا انقطع الدم وظهرت علامة الطهر فحينئذ وجب عليها الاغتسال، وجاز ما حرم عليها في وقت نفاسها. وكذلك الحيض أيضا، فإنه يختلف من امرأة إلى أخرى، فقد تطهر المرأة على 3 أيام، وقد تطهر على 5 أو 7، فالنساء يختلفن بحسب عادتهن. ودم النفاس هو دم الحيض، هو دم الحيض، ولذلك إنما انقطع دم النفاس عند حمل المرأة بسبب أن الله يصرفه غذاء للجنين فيتغذى به الجنين، فلذلك لا تحل. فإذا وضعت حملها خرج ماذا؟ الدم. فإذا رضع الجنين ربما انقطع الدم أيضا حتى يفطم الرضيع، ربما خرج بعد ذلك منها هذا الحيض. فالنفاس هو الحيض، وهو في حال الرضاع وفي حال الحمل ينصرف إلى غذاء للطفل. وإذا لم تكن المرأة مرضع ولا حامل خرج على أوقات معلومة، على أوقات معلومة، وهذا في الغالب، وإلا فقد تحيض المرأة وهي ترضع، وأيضا قد تحيض وهي حامل، وأيضا قد تحيض وهي حامل. ولكن إذا حاضت المرأة في أثناء رضاعها فتحسب العدة به، أما إن حاضت في أثناء حملها فلا تحتسب العدة به، وإنما العدة بوضع الحمل، وإنما العدة بماذا؟ بوضع الحمل. والمرأة الحائض أو النفساء ليست نجسة، وإنما هي طاهرة، بدليل ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة ناولين الخمرة، فقالت: إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، دل على طهارة المرأة الحائض والنفساء. وما دامت المرأة الحائض أو النفساء طاهرة فيجوز لها أن تمس المصحف وأن تقرأ فيه، لعدم ورود دليل. وأما قول الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فهي عبارة عن، فهي إخبار على أن القرآن في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، وأما أنها تدل على النهي فليس بصحيح، لأنه لو أريد بالآية النهي لكان بالفتح لا يمسه إلا المطهرون، فهنا يكون المراد النهي، ولكن أريد الإخبار، أريد الإخبار. فيجوز للحائض أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن وأن تدخل المسجد وهي حائض، لأنها طاهرة ولا دليل يدل على المنع. أما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو ضعيف عند أهل الحديث غير معمول به. قال وبالاحتلام مع وجود بلل، والاحتلام معلوم ووجوبه مع وجود بلل، فإذا احتلم ولم يوجد بلل لا يجب عليه الاغتسال. والدليل على أن الاحتلام موجب للغسل ما في الصحيحين عن أم سلمة أن أم سليم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فالاحتلام واقع في الرجال وفي النساء وموجب للغسل لمن احتلم من الرجال أو النساء. فمن احتلم ووجد البلل وجب عليه الاغتسال لذلك، ومن احتلم ولم يجد بلل وهو ذاكر احتلامه فإنه يغتسل، لأنه ربما نشف أو دلكه على بدنه أو غيره عند نومه، لا سيما إذا كان الاحتلام من أول الليل. ومن رأى بللا ولم يذكر احتلاما عليه الاغتسال أيضا، لأنه ربما كان من احتلام نسي، من احتلام نسيه، لا سيما إذا لم توجد قرينة على أنه مني. أحيانا قد يوجد قرائن على أنه غير مني، كأن يكون داعب أهله أو كان نام على تفكر بهذا الأمر، فربما كان مذي، والمني له رائحته ولونه يميز به على ماذا؟ على غيره. وإذا وجد الإنسان على ثيابه ذلك ولم يذكر احتلاما ولا يذكر البلة من متى فيجب عليه الاغتسال، لأن ثيابه هذه لم يلبسها غيره أو لم ينم عليها غيره. ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها، يغتسل ويعيد الصلاة، وإن كان ينام عليه غيره فلا يجب عليه، الاحتمال أن يكون من غيره أو يلبسه غيره. وهذا الجنب بجماع أو احتلام أو بالتقاء ختانين أو بإنزال أو بتفكر أو بغير ذلك مما هو جائز أو محرم، يجوز له أن يذكر الله وأن يقرأ القرآن. لما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وأعظم ذكر هو قراءة القرآن. أعظم الذكر هو ماذا؟ القرآن الكريم. كذلك أيضا دخول المسجد، له أن يدخل المسجد لأنه طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، قال ذلك لأبي هريرة لما انخنس منه وكان على جنابه فاغتسل وجاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قال كنت نجسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فإذن هو طاهر، فمن أين لنا الدليل أن نمنعه من قراءة القرآن أو مس المصحف أو دخول المسجد؟ وأما من استدل بقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فليس فيها دليل، وإنما فيها أن الجنب له أن يصلي على جنابته إذا كان مسافرا وتيمم، إذا كان مسافرا وتيمم. أما أن المراد بها المسجد فليس بصحيح، لأن المسجد لم يذكر قبل ولا بعد، لم يذكر قبل هذه الجملة ولا بعدها. الآية فيها ذكر الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا يجوز أن تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا يجوز أن تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا إذا كنتم عابر سبيل وتيممتم. واضح؟ هذا المراد بالآية. ويجوز للجنب أن يأكل ويشرب وينام وهو جنب، ويستحب له الوضوء. في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب توضأ. وفي حديث عمر قال أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ. في صحيح مسلم أيضا سواء أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو العود في الجماع يستحب أيضا ماذا؟ الوضوء، ويشتد استحبابه وتأكيده إن كان الجماع لمن لم يجامعها قبله، فإنه يتأكد ذلك. نكتفي بهذا إن شاء الله.